أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام، في المسألة 33 من مسائل النكاح، الرقم العام 3665، والمسألة هي: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد. تقدمت سابقا في المسألة 29 أن الزوجة بالنسبة إلى الزوج والزوج بالنسبة إلى الزوجة يجوز لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر حتى العورة، بل مسه أيضا. هنا في هذه المسألة 33 يقول: الحكم المذكور في الزوج والزوجة نفسه يجري في المملوكة ومالكها. يجوز للمالك أن ينظر إلى جميع بدن مملوكته والعكس، وجواز مسه أو شيء آخر، هذا لا إشكال فيه. طبعا يمر عليه مرور الكرام، يعني دليل لوضوحه ما يذكرون عليه، والدليل وإن لم يذكره السيد الخوئي وغيره يقولون بالجواز، لكن دليله واضح، وهي الروايات، كما أنه بالنسبة إلى الزوج والزوجة الحكم واضح، وقلنا أنه أيضا للروايات الدالة على ذلك، كذلك بالنسبة إلى الأم ومالكها أيضا الروايات المتعددة كلها قائلة بالجواز. نحن لأجل التبرك نذكر صحيحتين: الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، لم تصل إلى سن الحيض الذي عادة يقول 12-13 الحدود، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحابل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء، إذا جاز له وطئها بعد أن اشتراها وبعد أن أصبحت مملوكة له. يعقل أنه يقال لا يجوز له النظر إليها، أو أنه دال على جواز النظر إليها بجميع بدنها، كما هي يجوز لها النظر إلى مالكها بجميع بدنه. هذه الرواية الصحيحة تأتينا في بحث مفصل فيما بعد في عدم جواز الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ السن، لم تبلغ التاسعة. إذا تزوجها ليس له الدخول بها قبل أن تبلغ 9 سنين. المراد بالصغيرة هنا رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل، يعني 12 قبل ما تحيض ما يخاف عليها أنه تحبل، فيجوز له أن يقع عليها، فإذا جاز له أن يقع عليها جاز له أن ينظر إليها. ليس المراد من الصغيرة التي لم تبلغ 9، إذا كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليطأها إن شاء. صغيرة المراد من عنده ليست تلك المرأة التي إذا جمعت أصبحت ممكن أن تحمل، يعني قبل بعد 9 وقبل أن تحيض. هذه الصحيحة الأولى الدالة على جواز الحكم في المسألة المتقدمة، وهو جواز النظر وجواز المس لجميع البدن. وصحيحة أخرى صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال عليه السلام: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحابل إذا اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها، إذا وقع عليها وجاز له الوقوع بالأقلام النظر يكون جائزا والمس بطريق أولى ولجميع البدن. هذا مضافا إلى الآية المباركة، دليل من الروايات دليل من القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الذي عند عمه لا مانع من أن يجعل فرجه في معرض الوقوع بالجمع. هسا هذه الأمة أي شيء كانت، مقصودنا أن الأمة في المقام أيضا الآية تدل على جواز النظر إلى من المالك إلى مملوكته ومن المملوكة إلى مالكها. هذه الآية الدالة على جواز وطء الأمة والاستمتاع بما شاء منها من النظر أو غيره، لا يحفظ فرجه منها، لا يحفظ فرجه منها بالنظر، بالنظر بشهوة بالجماع بأي شيء كان، مفروض أنه مالك ومملوكه. وهذا بخلاف ما دل على عدم جواز نكاحهن إذا كنا مشركات. الأمة النساء إذا كانت مشركات ورد عندنا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا يجوز نكاح المشركات. وكذا الروايات أيضا دلت على عدم جواز نكاح المشركات، يعني الزواج بهن. إذا الزواج بهن لا يجوز معناه النظر إليهن لا يجوز. سيد الحكيم رحمة الله عليه قال: بعض الأصحاب قال إذا جواز النكاح ما موجود فجواز النظر مو موجود. هالشكل السيد الحكيم علق على قول السيد، قال: أن الذي يظهر من جماعة التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر، فإذا النكاح ذاتا جائز فالنظر يكون جائز، إذا النكاح ذاتا مو جائز النظر لا يكون جائزا. تجد يظهر من جماعة. ولأجل ذلك استثنى في المات تبعا للتذكرة وغير التذكرة الأمة المشركة، فإنه لا يجوز ما تقدم من النظر. هل أن الملازمة موجودة بين عدم جواز النكاح وعدم جواز النظر؟ إذا لم يجوز النكاح لم يجوز النظر الذي ناتج من النكاح، أما النظر الناتج من الملك أيضا لا يكون جائزا. أي ملازمة؟ إذ لا ملازمة فإن عدم جواز الزواج بهن لا يلازم عدم جواز النظر المذكور، خلافا لما يظهر من جماعة على ما نقله عنهم السيد الحكيم في المستمسك، فإنه لا ملازمة بين عدم جواز النكاح وعدم جواز النظر. ويجوز النظر من جهة الملك ومن جهة الزواج، مو بس الملك، يجوز له الواط للمشركات من جهة الملك ومن جهة الزواج. الزواج بهن محرم، أما ملكهن ووطئهن بالملك أو النظر إليهن بالملك أي مانع منه؟ بل لا يجوز الزواج بهن. أما إذا كان لا يجوز الزواج بهن لا يجوز النظر كما نقله السيد الحكيم عن جماعة، الجواب لا، ليس صحيحا، لأنه عدم جواز الزواج بهن لا يلازم عدم جواز تملكهن، يتملكهن. إذا تملكهن الإماء الكافرات المشركات جاز له نكاح جماعهن بالملك، وجاز له النظر إليهن بالملك أيضا. هذا بالنسبة إلى الدليل الذي يدل على جواز نظر المالك إلى مجموع بدن مملوكته، وبالعكس دليل دل على جواز الوطء ويدل على جواز تلك بطريق أولى. الماتين استثنى من هذا الحكم عدم جواز النظر فيما إذا كانت الأمة مشتركة بينه وبين غيره. إذا كانت أما مالكها اثنان، كل واحد مالك النصف، ليس لا للأول مالك النصف الأول ولا للثانية مالك النصف الثاني النظر إلى بدنها، العورة وغير العورة ماكو فرق. طبعا احنا نقول واستثنى المالك الأمة المشتركة على ما هو الصحيح، وإلا الماتن ما ذكر كلمة الأمة المشتركة، ذكر إذا لم تكن يجوز النظر من المولى لأمته ومن الأمة لمولاها، إذا لم تكن الأمة مشركة في جميع نسخ العروة. ما كفت نسخة الآن ولا سابقا إلا هو الموجود فيها هو كلمة مشركة من عنده، وأنه اشتباه الطباع أو اشتباه النساخ أو اشتباه ما شابه ذلك. يقولون بأنه لا معنى لأن يستثني المشركة بعدما أنه يستثني فيما بعد الوثنية، ما لم تكن إذا لم تكن مشركة أو وثنية. وإذا وثنية أنت مستثنيها كان مشرك بعد شنو؟ مشرك بعد مطلق عبادة غير الله، وكان معه ومع غيره من دون العبدون. فلذا يقولون أنه الظاهر أن الماتن صاحب العروة يريد من كلمة مشركة مشتركة، واضح؟ لأنه لم يذكر المشتركة. المشتركة بين اثنين أو أكثر ليس لأي واحد منهما النظر إليها كما ينظر إلى أمته الخاصة، أو نظرها إليه كما تنظر إلى مولاها الخاص، لأنه مشترك. فالنظر إلى بدنها إلى عورتها ما شابه ذلك تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير بلا كلام غير جائز. فالصحيح أن الذي لا بد وأن يكون في طبعا ما حدا صحيح لأنه منه. فالصحيح أنه إذا لم تكن مشتركة بينهما، ووجهه واضح لأنه المشتركة كما لا يجوز لأحدهما وطئها، كذلك لا يجوز لأحدهما النظر إلى جميع بدنها عورة كان أو غير عورة، لا فرق فيه. حكمها حكم النساء الأجانب من حيث هذه الأشياء، من حيث الملكية بل مملوكة لهما. يعني ليست هذه كحكم الإماء بالنسبة إلى مالكها، لأنه نكاحها وطئها يعني يستلزم تصرف في مال الغير، فنظره إليها أيضا تصرف في مال الغير. خب إذا لم تكن مشترك يعني إذا لم تكن مشركة يعني معناه إذا لم تكن مشتركة أو وثنية، إلى معنى هنا الأولية إذا مشتركة، الثانية تكون وثنية، الوثنية الذي مطلق عبادة غير الله، أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة. وكأنه في الوثنية والمزوجة والمخاطبة والمرتدة ليس للمالك أن ينظر إليها كما ليس لها أن تنظر إليه. وحدة وحدة نأخذ المكاتبة. لا يجوز للمولى أن ينظر إلى بدنها بما فيه العورة وهي ليس له أن تنظر إليه كذلك. الدليل على ذلك أن الأم المكاتبة الذي يكاتبها مولاها بمجرد الكتابة تخرج عن كونها رق، ولا أنه تخرج عن كونها رق إلى كونها حرة، لا، تكون حدا وسطا بين الرقية والحرية. فإذا أصبحت حدا وسطا برزخ يعبر عنه برزخ، لأنها وسط بين هذا وهذا، إذا وسط بين هذا وهذا يرتفع عنها سلطان المولى، لأن سلطان المولى إنما هو على أمته لا على الأمة التي تكون برزخا بين الحرية والرقية. فليس للمولى عليها سبيل، ليس له أن يطأها، ليس له. كل ما لا يجوز بالنسبة إلى المرأة الأجنبية يكون غير جائزا بالنسبة إليه أيضا. وإذا وطأها، شو إذا وطأها عمدا حده، وإذا وطأها شبهة أخذ منه مهر الميف، وهكذا. فإذا هذا غير جائز الذي هو أنها برزخ، كذلك بقية الأحكام، النظر إليها بشهوة، النظر إليها. أصلا المرأة حينما تكون مكاتب، والعاب حينما يكون مكاتب، هماتا يخرج عن الرقية المحضة، هماتا هو ليس له أن يتصرف في أمواله إلا أداء مال الكتابة. في الروايات أنه ليس له إلا ما يطعم نفسه، والباقي كله يكون ممنوعا عليه. فبما أنها تخرج عن سلطان المولى، ليس المولى النظر إليها بشهوة أو بغير شهوة، لا فرق في ذلك، إلا اللهم ذاك النظر الذي يكون لكل شخص أجنبي عنها، وهو إلى وجهها شعرها، ما يتعارف من النظر إلى الإماء. فليس للمولى أي سبيل عليها ولو بالنظر، فضلا عن النظر إلى عورتها، كما أنه ليس لها التصرف في أموالها في غير جهة الوفاء للمولى. مو بس التصرف، ليس لها أن تتلف شيء من أموالها، كله لابد أن تعطيه إلى ما كتبت عليه، يعني إلى المولى. ولو وطأها شبهة ثبت عليه مهر المثل كما في الصحاح. وإذا كان شبهة، إذا كان عمد يحاد، وإذا هي همتا وافقته على هذا هي أن تحاد، ذلك أنها ليست أمن. هذا بالنسبة إلى الأمل المكاتبة، واضح. عندنا هنا بحث آخر، وهو أنه إذا المولى زوج أمته إلى إنسان حر أو إلى إنسان عبد مكفر، زوجها، فهل له النظر إليها كما كان قبل التزويج؟ طبعا المات يقول له يجوز النظر إلى جميع بدنها إن لم تكن مزوجة، إذا كانت مزوجة لا يجوز له النظر. خب، الروايات الواردة في المقام أنه لا يجوز للمولى وطئها بعد التزويج، هذا عدم جواز النظر يستفيد من عند السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا يجوز له النظر إلى عورتها التي هي ما بين السرة والركبة، كما لا يجوز الوطأ لا يجوز له النظر إلى خصوص العورة، أما باقي البدن ما يدل على عدم جواز نظر المالك إليه. تحكي هواية قبول صعب. فدلت عدة روايات على أن الأم المزوج لا يجوز للمولى وطها، فحكمها حكم المكاتبة، يكفي في عدم جواز النظر لعورتها أنه لا يجوز للمولى وطها. أكو شيء ملازم يعني؟ إذا امرأة حرم وطها يحرم النظر إلى عورتها؟ أكو شيء ملازم في هذا الذي يذهب إليه؟ احنا الذي ذكرنا في تعليق عليه نقولنا هذا لا يكفي في الدليلية على عدم جواز النظر لعورتها يحرم وطئها. المرأة المعتدة بعدة وطئ الشبهة ما يحرم على زوجها وطئها، لكن لا يلازم ذلك حرمة النظر إليها بشهوة أو بغير شهوة. افرض هذه ورد انه لا يجوز النظر، لا يجوز جماعها، لا يجوز جماعها يعني لا يجوز النظر لعورتها، ايش دلاله اكو؟ احنا ما نشوف هكذا دلاله موجوده في المقام. طبعا يقول هذه الروايه تدل على عدم النظر لعورتها، واما النظر اليها ما يقيد بغير الشهوه يطلق، وأما النظر إليها في غير العورة فكأنه لا مانع منه، ولم يقل النظر الذي لم يكن مع شهوة أو ريبة، ما يخصصه. ومقتضى إطلاق كلامه جواز الاثنين، النظر من دون شهوة والنظر مع الشهوة. هسا احنا نقول اكو هنا مخصص لبي عند السيد الخوئي، وهو أن النظر بشهوة ليس هو المراد له، يعني حرام قطعان، فلا بد أن يكون المراد إلى النظر من دون شهوة. فالنظر من دون شهوة إلى أمته المزوجة في غير ما بين سرة وركبة جائز، والنظر إلى العورة حرام. ليش؟ لأنه ورد عدم جواز وطها، ورد عدم جواز وطها، عدم ورد جواز وطها لا يلازم عدم جواز النظر إلى عورتها. أي استدلال هذا؟ هذا الاستدلال ما علينا به، يقول مضافا لنا إلى ذلك أنه لا يجوز له وطئها، المزوجة لا يجوز للمالك وطئها، عندنا أدلة أخرى دالة على عدم جواز النظر لعورتي. أفرض ذاك الدليل لا يجوز عدم جوازاتها، لا يدل على جواز النظر إلى عورتها، لكن عندنا صحاح، هذه الصحاح تدل على عدم جواز النظر إلى عورتها. إذا عندنا صحاح نلتزم بلا إشكال. مضافا إلى أنه قد نص على الدليل الأول خب مو صحيح، سخل نشوف هذا الذي هو مضافا معتبر. عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده، ماكو فرق عبده وغير عبده، ماكو فرق يزوجه، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا، منكشفا يعني غير مستور العورة، مو منكشفا يعني ما لابس عباية يوم وصل، لا منكشفا ظهر بأنه حتى عورته، تقوم عليه يعني يجوز لها النظر إلى عورته، أو يراها على تلك الحال منكشفة يعني عورتها بادية وظاهرة، فكره ذلك. أبو عبد الله سلام الله عليه وقال قد منعني أن أزوج بعض خدمي من غلامي لذلك. قالوا خب الكراهة، خب كراهة مو حرمة. جواب أنه كره حينما ترد في الروايات ليس معنى هذه الكراء المصطلح الذي حدثت عندنا فيما بعد، كره معنى المبغوضية، فبغض يعني، فكان يرى أنه حرامان وأنه كره معناه الكراهة المصطلحة. مثل ما احنا نذكر لكم شاهد على هذا، أن كره حينما ترد في الروايات ليس لازم منها الكراهة المصطلحة الذي حدث عند الفقهاء متأخرا، الذي هي جواز الفعل مع شيء من المبغوضية، والذي فيه جواز الفعل وجواز الترك أيضا. عندنا شاهد، هذا الشاهد إذا إنسان طلع عليه يجزم بهذا المعنى، الشاهد هو هذا. ورد عندنا في روايات الربا أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، طبعا رواياتهم صحاح، كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، وسق مكيال، وسق من تمر المدينة وسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما. صحيح الربا كيلو كيلوين، صعب صاعين ربا. ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال، معناه هذا الكره الذي جيده مبغوضية مو الكره المصطلح. فالمكروه حينما تأتي بالرواية عنه مبغوض، هنا فكره عليه السلام ذلك يعني معنى الحرمة الذي هو أن تراه منكشفا أو يراها منكشفة، معنى يحرم ذلك. هسا هاي الرواية إذا مدل على الحرمة، حرمة النظر إلى العورة، فعندنا رواية أخرى دالة على الحرمة، طبعا دالة هذه واضح كروها بمعنى المبغوضية. المعتبرة الأخرى معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. تخصيص النهي بالعورة يدل على عدم جواز النظر إليها، ويشعر بأنه يجوز النظر لبقية بدنها، يشعر بهذا. طبعا الإشعار غير الظهور، لا يجوز النظر لعدم، ربما لا يجوز النظر إلى ثديها أيضا. هسا احنا محل كلام السيد القوي رحمة الله عليه انه لا يجوز له النظر الى عورتها، اما النظر الى غير عورتها هو يصرح فيه بانه لا مانع منه. هسا احنا السيد القوي يقول نحن نقول بان لا يجوز النظر الى عورتها، صاحب الجواهر رحمة الله عليه هو ينقل عنه توقف في النظر الى غير عورتها، توقف، هذا الذي ذكره بالدرس توقف. احنا الذي نروح نراجع نشوف انه صاحب الجواهر مو متوقف، جازم بعدم جواز النظر الى بقيه بدنها. اللي كتب نرجع الان الى الموسوعه، الموسوعه شوف انه مقتل الذي كاتبين مغيرين هذا انه صاحب الجواهر ذهب الى عدم جواز النظر الى بقيه بدنها، لعله حينما راجعه وشافه صححه. أما سيد في البحث ما رجع عن هذا، وإذا احنا كاتبين هذا وعلقين عليه بأنه الذي توقف في المسألة صاحب الرياض مو صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ذهب إلى عدم الجواز. طبعا احنا مقيدين هماد صاحب الجواهر حينما يذهب إلى عدم الجواز في ذلك النظر الذي يكون من دون ريب وشهوة، هذا الذي يقول لا يجوز. أما النظر الذي يكون مع الريب ومع الشهوه هذا قطعا غير جائز. السيد الخطيب رحمة الله عليه ما خصص كلام صاحب الجوارح حينما يقول لا يجوز النظر، يعني لا يجوز النظر من غير الشهوة وريبة. النظر مع الشهوة وريبة من المالك لمالكته المزوجة مسلما غير جائز. قل للمؤمن يغض من أبصاره، النظر الذي يكون شنو ممنوعا الذي هو مع الشهوة. الذهاب إلى الحرمة في النظر إلى بدنها بلا شهب ولا ريبة لا للتوقف، التوقف الذي توقف سيد الرياض، بل ربما صاحب الرياض ظاهره الحل. هسا الموجود في الموسوعة أنه صاحب الجواهر ذهب للجواز، بل صحيح ولعله صحيح بعد المراجعة معلن. هسا صاحب الجواهر الذي ذهب إلى عدم جواز النظر العادي، طبعا يذكر أدلة، نشوف يعني شنو هاي الأدلة. سيد الخوي ما تعرض لها، سيد الخوي في المختصر قال فلا يجوز النظر إلى عوره، لأنه لا يجوز النظر إلى باقي بدنه كما ذهب إليه أو توقف فيه صاحب الجواهر أو ذهب إليه صاحب الجواهر أو أي شيء. خو صاحب الجوار حينما يذهب إلى عدم جواز نظر المالك إلى أمته المزوجة، ونشوف شنو الأدلة الذي عنده، يذكر عدة أدلة. ثم بعد ما أن يذكر هذه الأدلة المتعددة يقول ومع هذا كله ذهب صاحب الرياض إلى الجواز لكذا وكذا وكذا. أولا خلينا نشوف شنو أدلته، يعني المسألة مو بهذه السهولة. صاحب الجواهر يقول وكذا لا يجوز للمالك، مضمونه معناه له، يعني احنا كاتبين بين قوسين للمالك، النظر منها أي من أمته المزوجة من الغير، والمراد أن من النظر هو النظر إلى بدنها غير العورة بغير شهوة، وأما مع الشهوة فلا شك في حرمته بل هو حرام في المكاتبة. المكاتبة لا يجوز النظر إليها مع الشهوة، فكيف المزوجة؟ هذا إحنا الذين نفهمه. ففي المزوجة بطريق أولى. صاحب الجواهر يقول وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك. شنو الذي لا يجوز لغير المالك؟ لا يجوز النظر إلى بدنها، مو فقط عورتها، المالك همات هنا لا يجوز له النظر إلى بدنها، مو بس فقط عورتها. صاحب الجواهر إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة، إذا زوجها صارت مثل الأجنبية وإن كان مالكا لها، يعني تزوج تصبح أجنبية كأنه عنه، وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره وهو الزوج، لا يجدي في جواز نظره إلى بدنها. شنو هل ملكية؟ ملكية تجوز النظر إلى جميع البدن؟ أفرض الحور العورة إلى صدرها وإلى ظهرها يجوز الملكية بعد أن كان الاستمتاع مملوك للغير؟ بيش بالزواج زوجها؟ شلون بعد يجوز له النظر وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجدين؟ لا ينفع. شو معنى؟ أولا خب هاي ملكية الاستمتاع لك الغير أصبحت مثل الأجنبية، بعد شنو إطلاق الحرمة في خبر مسعدة. يستدل صاحب الجواهر خبر مسعدة، خبر مسعدة هذا احنا هما باكريب بين قوسين، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام يحرم من الإماع عاش إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ولا يحرم، يعني يحرم عليك أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة، يحرمان شنو يعني إطلاق الحرمة. صعب الجواب. إطلاق الحرمة حرمة حتى النظر، مو بس الجمع، مو بس العورة، حتى إلى باقي البدن. إيش معنى التخصيص بالعورة؟ هذا الدليل الأول لصاحب الجواب. إطلاق نعم يقول يحرم من إيه؟ منه الأمة ولها زوج يحرم من الإماء.
بس هذه الأخرى التي ذكر فيها الربيع كلها ظاهرة من قضية الجماع، مو من
أهل إحنا قلنا صحيح؟
لا أقول لك إطلاقه من الفهم
ممنون. أدري في شيء تقول. إحنا قلنا هذا الكلام صاحب الجواهر الاستدلال بالإطلاق صحيح؟
لا
ما قلنا صحيح، قلنا استدل بهذا. أنا قاعد أقرب الدلالة، يقول أنا تحرم، تحرم يعني مطلقة، هم جماعها هم النظر إلى عورتها هم النظر إلى بدنها. ما قلنا أنه هذا صحيح، يأتي الكلام حوله. طبعا هو صاحب الجواهر يعبر هذا لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة. خبر مسعدة مو خبر صحيح، لكن هو ما ملتزم بالإصطلاح، قد يعبر عن الرواية الصحيحة بالخبر المشعر بالتضعيف إشعارها ما بظهور. إحنا معلقين وهي صحيحة، وين عبر عنها صاحب الجواهر بالخبر. هذا دليله تقريبا الثاني. الأول ملك منافعها، إذا ملكنا أصبحت أجنبية. الثاني إطلاق صحيحة مسعدة. الثالث الإطلاق، إطلاق الأمر بغض البصر. قل إنه هنا يغض من أبصارهم، يشمل هاي وإن كان مالكا لها. وما دل الثالث الرابع وما دل على حرمة المحصنة وذات البعل من قوله تعالى في عداد المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. المحصنة إذا غير حكم، وهي أصبحت محصنة وإن كنت مالكا لها. والمحصنة لا يجوز للشخص النظر إليها حتى في غير العورة. هذا دليله الرابع. ومن اقتضاء التزويج بذات البعل، إذا واحد تزوج ذات البعل صار حرام أبدي عليه، هيك مشددة، هيك مشددة، كيف يجوز للمالك النظر إليها وقد زوجت وقد أحصنت وقد ملك منافعها وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن وهي المملوكة نكاحا. المولى يجوز له أن ينظر إلى بدنها فيما ذكرت مملوكة له نكاحا، مو بس مملوكة لها مالا، له مالا، لا مملوكة نكاحا. إذا مو مملوكة نكاحا، النكاح مالكه غيره، لا يجوز له النظر مو بس إلى عورتها إلى جميع بدنها. أدلة صاحب الجواهر رحمة الله عليه. مضافا إلى صحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت عليه فتراه متكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك، وقال قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك، والمراد الحرمة من الكراهة. صحيحة الحلبي الذي استدل به السيد الخوي رحمة الله عليه. أيضا صحيح عبيد أيضا يذكره صاحب الجواهر عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي أن ترى عورته؟ قال لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها. هاي أدلة صاحب الجواهر. كم دليل صارت؟ طبعا من الأدلة الآن يأتي اليوم من لحق يأتي غدا كلها مدخولة، كلها يأتي الجواب عليها غدا إن شاء الله. بعد يضيف إلى ذلك. بل في كشف اللسان جزء 7 صفحة 336 إلى 337 نسبة ما في القواعد من الحرمة عليه من كل جهة، حتى النظر بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك، نسبه في القواعد إلى النص والإجماع، فالإجماع قام أيضا على عدم جواز النظر إلى بقية بدنها. أدلة 4 5 6 مضافا إلى الإجماع. مع هذا كله توقف في الرياض. هسه نجي السيد الرياض ليش توقف؟ الوقت انتهى، يأتي غدا توقف السيد صاحب الرياض ونرى أنه أدلة صاحب الجواهر صحيحة أو أن ما قاله صاحب الرياض صحيح. لا، أدلة صاحب الجواهر صحيحة، لا ما قاله صاحب الرياض هم صحيح. فسيجينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على